بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس تفسير سورة الرحمن، ولازلنا مع نعيم أهل الجنة لمن ذكر الله سبحانه وتعالى عندما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حسن المنظر عندما قال: ذوات أفنان، ثم بعد ذلك ذكر العيون والماء الموجود في هذه الجنان، قال: فيهما عينان تجريان. ثم بعد ذلك ذكر المطعم من الفاكهة، قال: فيهما من كل فاكهة زوجان. سيذكر بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ويبين بعد المنظر والماء والمطعم، سيذكر الفرشة والزوجات، أي المجلس والزوجات. يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا نعيما ومنة الله عز وجل على أهل الجنة، قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، أي أهل الجنة الذين خافوا مقام ربهم ونهوا أنفسهم عن الهوى. في هذه الجنان فيها مجالس وفيها غرف وفيها استراحات وفيها قصور. في هذا المجلس يجلسون جلسة المخدوم، لأنهم في جناتهم كالملوك، فجلسة المخدوم هي الجلسة التي تجمع ثلاثة أشياء: التمكن والاستقرار والراحة، وهذه تسمى الاتكاء. قال هنا متكئين، أي الجلسة التي يتكئون فيها. وقال بعض العلماء أن يجلس متربعا، قال بعضهم متكئا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه. هذه الجلسة التي هي بين القعود والاضطجاع، جلسة الراحة وجلسة الاطمئنان وجلسة السرور وجلسة الدعاء وجلسة الانشراح وجلسة الفرح. هذه الجلسة وصف الله سبحانه وتعالى بها أهل الجنة، قال: متكئين. على أي شيء متكئين؟ قال: على فرش. هذه الفرش المفارش والمراتب التي يجلسون عليها والتي يتكئون عليها، وصفها الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع من القرآن. هنا قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. تأملوا، ذكر الله سبحانه وتعالى ما يلي الأرض من هذه الفرش، أو ما لا نراه من هذه الفرش، أو بطانة هذه الفرش من استبرق. والاستبرق هو أنفس أنواع الثياب من الديباج الغليظ، وهو الحرير، وقيل هو الثوب من الحرير المنسوج بخيوط من الذهب. هذه البطانة التي هي الأدنى، وفي الغالب الناس يعتنون بالظهارة، أي ظاهر الفرش وظاهر المجلس وظاهر المتكأ. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى شرف البطانة منبها على شرف الظهارة، فقال ابن مسعود: إذا كانت هذه البطانة فكيف بالظهارة؟ إذا كان هذه بواطنها لهذه المجالس فكيف بظواهرها؟ والله سبحانه وتعالى لما يصف النعيم يذكر الأدنى في إشارة إلى شرف الأعلى، كما وصف الجنان، قال: عرضها السماوات والأرض. إذا كان عرض الجنان السماوات والأرض فما بالكم بطولها، فكيف يكون الطول؟ فهنا قال: متكئين على فرش بطائنها، أي ما في داخلها أو ما تحتها من التي تلي الأرض أو تلي السرير، من استبرق، من هذا الحرير النفيس الجميل ذو الملمس الناعم. وبعد ذلك قد يتبادر إلى الذهن أن هذا الذي قد جلس هذه الجلسة المريحة وهو بحاجة إلى الثمار وإلى الفاكهة وإلى الطعام، وعادة الذي يجلس متكئا يحتاج لأن يقوم أو لأن ينهض أو لأن يقطع مسافة أو لأن يستدعي ويطلب من يأتي ويخدمه بما يحتاج من ثمار، وحتى يزول هذا الأمر لأن بين حال الدنيا وحال الآخرة فرق شاسع بين أهل الدنيا وأهل الجنة، فحتى يزول هذا الوهم وحتى يزول هذا التخوف قال وجن الجنتين دان. الجنة هو الثمر، هذا الثمر أولا قال وجن الجنتين فيه طمأنة لهذا العبد بأن ثمار الجنة كلها طازجة بعكس ثمار الدنيا. الآن الثمار تقطف ثم تخزن ثم توضع في الصناديق ثم تنقل في البواخر والطائرات ووسائل الشحن، تبقى أيام حتى تصل إليك، تفقد كثير من فوائدها وطعمها وشكلها. بينما ثمر الجنة قال وجنا الجنتين، هاتان الجنتان الثمار، والجنى أي هو الطازج من الثمر، دان أي قريب، ولا يحتاج أن تذهب ولا يحتاج أن تطلب، لا توجد طلبات ولا يوجد اتصال ولا يوجد استدعاء، قريب منك بمجرد أن تشتهي رمانة أو برتقالة أو تفاحة أو عنبا أو تمرا أو رطبا، بمجرد أن تفكر وبمجرد أن تشتهي تجد الثمر مذلل قريب. قال قطوفها دانية متدلية، وهذا عكس ثمر الدنيا. في الدنيا الثمر يحتاج إلى أن تذهب، في الجنة هو يأتيك. في الدنيا كلما اقتربت من ثمر ابتعدت من الآخر، في الجنة الجميع كل الثمر قريب عليك. قال وجن الجنتين دان، قريب جدا، فلا تحتاج أن تبذل جهد ولا تحتاج أن تصرف وقت، حتى إذا تمنيت الطير يأتيك مشويا، وهذا من نعيم الله وفضل الله العظيم على أهل الجنة. قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل تكذبان أيها الجن والإنس بنعمة الفرش أو بنعمة الحرير أو بنعمة بواطنها أو بنعمة ظواهرها أو بنعمة الراحة التي تلقونها في هذا الاتكاء، أم تكذبون بنعمة دنو هذه الثمار وسهولة قطفها وجمالية منظرها؟ قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى المجلس والاتكاء، هذا المجلس لا تكتمل الراحة والسرور والسعادة والألفة فيه إلا بزوجات، فقال سبحانه فيهن، وهنا فيهن قال بعض العلماء يرجع الضمير على الجنتين، وبعضهم قال يرجع على الفرش لأنه آخر مذكور. قال متكئين على فرش ثم قال فيهن، أي في هذه الفرش حتى تكتمل السعادة والفرح والسرور والحبور. قال فيهن قاصرات الطرف، بدأ يصف حال الحريات أو حال زوجات أهل الجنة، لأن لأهل الجنة نوعان وصنفان من الزوجات، فزوجة المؤمن في الدنيا إذا كانت من أهل الجنة هي زوجته في الجنة، وهذه تكون أجمل وأبهى وأكثر سرورا من الحورية. والصنف الآخر له من الحوريات، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لكل امرئ زوجتان يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم، ولو اطلعت إحدى الحوريات على الأرض لأضاءت ما بينهما، ولا نصيف إحداهما أي المنديل الذي تضعه على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فلكل مؤمن حوريتان، وله زوجته في الدنيا إذا كانت معه أو من أهل الجنة. سيذكر الله سبحانه وتعالى عن زوجات الجنة أربع صفات، صفتان مرتبطتان ومتعلقتان بخلقهما، وصفتان بخلقهما، صفتان بالخلق وصفتان بالخلق. وبدأ الله سبحانه وتعالى بما يتعلق بالخلق، قال فيهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف، الطرف هو الجفن، أي غاضات النظر والبصر، وممسكات نظراتهن عن الجميع إلا عن أزواجهن. وهذه من أخلاق المرأة المؤمنة الحيية الطاهرة التي تحب زوجها ويحبها زوجها. قال قاصرات الطرف، وهذه فيها فائدة الحياء. لو لم تكن صفة الحياء من الصفات العظيمة ومن الأخلاق النفيسة لما كانت صفة ملازمة لنساء أهل الجنة. قال قاصرات الطرف، قصر الطرف لا يأتي إلا بسبب الحياء. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات كذلك يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال قاصرات الطرف، هذه الصفة الأولى، أنهن عندهن صفة الحياء ما جعلهن يغضضن طرفهن ونظرهن إلا على أزواجهن، كما قال في موضع آخر قال حور مقصورات في الخيام. ومما يؤسف أن كثيرا من النساء ممن أكثرن من الخروج، لأن من دواعي إطلاق البصر هو كثرة الخروج، والله سبحانه وتعالى حث المؤمنات قال وقرن في بيوتكن، لأن كثرة الخروج عرضة لإطلاق البصر، وإطلاق البصر يضعف الحياء، وإضعاف الحياء سيؤثر على العفة كما سيأتي معنا في الصفة الثانية. لذلك مما ابتلينا به في أزماننا هذا بأمرين، كثرة خروج النساء دون حاجة، وكذلك هذه الوسائل، وسائل التواصل التي أصبح فيها الاختلاط وفيها المجون وفيها الفحش وفيها ظهور الرجال أمام النساء والنساء أمام الرجال، ما جعل إطلاق البصر وعدم غض البصر آفة من آفات هذه الوسائل. لذلك ينبغي الاهتمام من قبل المرأة ومن قبل الرجل بعدم كثرة الخروج، وكذلك بعدم الانشغال بمثل هذه الأجهزة، وخصوصا المواقع والوسائل التي فيها هذه المقاطع المتكررة. الصفة الثانية قال فيهن قاصرات الطرف، قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي أبكار، كما قال سبحانه إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وهذه صفة خلقية من أخلاق النساء ولكن باطنية، بمعنى أن نساء أهل الجنة يمتلكن العفة الكاملة والتامة. قال لم يطمثهن إنس قبلهم، أي هن أبكارا، لم يطمثهن، والطمث هو دم الحيض، والطمث كذلك هو الدم الذي يخرج نتيجة مواقعة المرأة البكر. فلذلك هنا أشار الله سبحانه وتعالى وكنا عن هذه المرأة البكر بقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، واستدل العلماء كذلك بهذه الآية أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون، الجن مكلفون، وإذا كانوا من أهل الإيمان يدخلون الجنة كذلك. فإذا الصفة الأولى هي الحياء، والصفة الثانية هي العفة، والحياء والعفة قدمهم الله سبحانه وتعالى على حسن المنظر. فقال عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه نعمة أن تعطى يا أيها المؤمن وترزق بامرأة وبنساء أبكارا وكذلك قاصرات الطرف، وهذه فيها حسن التبعل وحسن العشرة وحسن المنظر بالنسبة للمرأة، فهذه نعمة. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم بعد ذلك سيذكر الله سبحانه وتعالى خصلتان هما مرتبطتان بالخلق، قال كأنهن الياقوت والمرجان، أي هاتان الزوجتان كأنهن الياقوت، والياقوت هو جوهر نفيس وحجر كريم، قيل لا يتأثر بالنار، وهو من الجواهر الغالية جدا، وهو من الجواهر الشفافة، حتى إذا أدخلت به سلك أو أدخلت به مواد تظهر من شدة صفائه. فهذا تشبيه بهذه الزوجة من حيث الصفاء، فمن حيث الصفاء قال كأنهن الياقوت، ومن حيث اللون لون البشرة واللون الذي ينظر إليه الرجل قال والمرجان، والمرجان مر معنا بأنها صغار اللؤلؤ أو كبار اللؤلؤ، والتي يكون لونها أبيضا مشوبا بالحمرة، وهذا أجمل ما يكون، المرأة البيضاء في إشارة إلى شدة شبابها وجريان الدم من تحت جلدها وعروقها، فيشوب هذا البياض حمرة، وهذا أجمل ما يكون من النساء. قال كأنهن الياقوت والمرجان، فقدم العفة والحياء على حسن المنظر، فامرأة جميلة بلا حياء وبلا عفة لا قيمة لها. أما المرأة العفيفة الطاهرة الحيية النقية التقية هي الأصل، لذلك حثنا عليه الصلاة والسلام على اختيار هذه المرأة هذه الزوجة. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذه نعمة أن تكون الزوجة بهذا الجمال الفائق التي تريح النفس وينشرح الصدر إذا رأى هذا المنظر. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر الفرش بعد أن ذكر الزوجات يقول ربنا سبحانه وتعالى ويختم بصفات المقربين الذين لهم هذه النعم، قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان أي هل جزاء العمل الذي عملتموه في الدنيا من طاعة الله وتحقيق مرضاته وتزكية النفس والإحسان إلى الآخرين إلا الإحسان؟ فبقدر إحسانك في الدنيا يحسن إليك يوم القيامة، وهذه قاعدة قرآنية، هذه الآية قاعدة قرآنية كما أشار لذلك العلامة ابن سعدي رحمه الله، أي أن الجزاء من جنس العمل، والإحسان ثلاثة أنواع: إحسان مع الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بأن تتقن الطاعة لله عز وجل، وإحسان مع النفس بتزكيتها وتنقيتها وتطهيرها، وإحسان مع الخلق بأن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك. وهل هنا إذا جاءت تأتي بأربعة أحوال: هل تأتي بمعنى قد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي قد أتى على الإنسان، وهل تأتي بمعنى الأمر، وهل تأتي بمعنى الاستفهام، هل بمعنى الأمر فهل أنتم منتهون أي انتهوا، وهل بمعنى الاستفهام فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، هذا بمعنى الاستفهام، وهل الرابعة بمعنى النفي، وهي هل التي معنا في هذه الآية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، كما قال سبحانه هل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ما على الرسل إلا البلاغ المبين. فهل إما تأتي بمعنى قد، وإما للأمر، وإما للاستفهام، وإما للنفي. قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلما أحسن هؤلاء في الدنيا أحسن الله سبحانه وتعالى مثوبتهم يوم القيامة، فبقدر إحسانك يحسن الله سبحانه وتعالى إليك. وهذه قاعدة، وهذا أصل عظيم ينبغي أن يستحضره العبد، كل ما أحسنت، كل ما أنفقت، كل ما بذلت، كل ما تصدقت، كل ما اقتربت من الله سبحانه وتعالى، هذا إحسان لك في الدنيا، ستنال إحسانا أعظم منه من الله سبحانه وتعالى، لا لأنك أحسنت، بل لأن الله شكور، ولأن الله بر رحيم، ولأن الله محسن، ولأن الله عفو، ولأن الله واسع الفضل وواسع الرحمة. قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي هذه النعم التي تعددت والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى تكذبان أيها الإنس والجن؟ بدأ الله عز وجل هذه الخصال بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، بصفة عظيمة هي الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. فمن حقق الخوف والخشية من الله دفعه ذلك لتحقيق الإحسان، وختم هذه الخصال والصفات بالإحسان. ومن حقق الإحسان بينه وبين الله وبينه وبين الناس وبينه وبين نفسه فإن هذا الإحسان سيدفعه لمخافة الله عز وجل، كما قال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى من نعيمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا وأن ينعم علينا بهذه النعم وهذه الآلاء، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وما فيها من نعيم مقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.